بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن جهضم الثقفي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، قال أي أحدكم أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أي أحدكم أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال أي المؤذن: حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة، أي قال ذلك صدقا من قلبه خالصا من قلبه دخل الجنة، أي أن من قال هذه الكلمات وهو صادق في قولها ومخلص في ذلك أن هذا من أسباب دخول الجنة، لأن هذه الكلمات المباركات تدل على عظمة الله وعلى توحيده، ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا معبود بحق إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله أي أشهد أنه مرسل من عند الله بالهدى ودين الحق، ويلزم من ذلك أن نصدقه فيما أخبر، وأن نطيعه فيما أمر، وأن ننتهي عما نهى عنه وزجر، وأن لا نعبد الله إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. معنى حي على الصلاة أي اقبلوا على الصلاة وتعالوا إلى الصلاة، ومعنى حي على الفلاح أي حي على الفوز والبقاء في النعيم المقيم، أي أن الإقبال على الصلاة فلاح وفوز. ويقول السامع حين يسمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح: لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لي ولا قوة لي في أداء هذه العبادة والإقبال عليها إلا بقوتك يا رب وبإعانتك. وهكذا لا تحول العبد عن معصية الله إلا بقوة الله وإعانة الله، وهي كنز من كنوز الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن قيس بن موسى الأشعري: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. فينبغي الإكثار من هذه الكلمة: لا حول ولا قوة إلا بالله، والإنسان يبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. والمؤمن بالله قوي وبإعانة الله وفق لطاعة الله وعبادة الله. وفي سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، فهو المختص بالعبادة دون ما سواه، ولا يستطيع أحدنا أن يعبد الله على مراد الله إلا بإعانة الله له. فإياك نعبد أي نفردك ونخصك بالعبادة، ونستعين بك على عبادتك وعلى طاعتك، ولولا عون الله عز وجل للعبد ما استطاع أن يقوم باليسير من العبادة. معنى قوله الله أكبر أي الله أكبر من كل كبير، فلا أكبر منه ولا أعظم منه ولا أجل منه سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. فهذا الحديث فيه بيان وتفصيل للحديثين السابقين، لحديث أبي سعيد وحديث عبد الله بن عمر، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وهذا جاء في تفصيل لذلك، قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر. وهذا لا يعني تثنية التكبير، وإنما أراد المثال، وإلا التكبير في أول الأذان يكون أربعا، كما في حديث عبد الله بن زيد، وكما في حديث أبي محذورة في بعض نسخ مسلم وفي غير مسلم، هو الأرجح من التثنية. قال: ثم قال أي المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله. بعض المؤذنين يقول نشهد أو اشهدوا أن لا إله إلا الله، هذه من الأخطاء. والواجب أن يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أي مرة يقول السامع أشهد أن لا إله إلا الله، وفي بعضها وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، في بعضها وأنا، في بعض الأحاديث. ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله، أي المؤذن قال أي السامع أشهد أن محمد رسول الله. ثم قال أي المؤذن: حي على الصلاة. قال أي السامع: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: حي على الفلاح. قال أي السامع: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا فيه رد كما نبهنا أمس على ذلك، على من يقول أن الإنسان يجمع بين حي على الصلاة حي على الفلاح وبين قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ها هنا، فإذا قال أشهد حي على الصلاة حي على الفلاح قال أي السامع: لا حول ولا قوة إلا بالله، ولم يقل قال حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. فيقتصر المؤذن على الحوقلتين. ثم قال أي المؤذن: الله أكبر الله أكبر. قال أي السامع: الله أكبر الله أكبر. ثم قال لا إله إلا الله. قال السامع: لا إله إلا الله. من قلبه خلص من قلبه دخل الجنة. هذا فيه حث على أن السامع ينبغي أن يقول مثل ما يقول المؤذن إثر قوله، فإذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، أي أنه لا يتشاغل عن ترداد الأذان، بل يقول إثر قوله مباشرة كما يدل عليه سياق هذا الحديث. فإذا شغل الإنسان كأن يكون في حال قضاء حاجة أو ما أشبه ذلك، أو تكلم بكلام يراه مهماً مع بعض الناس، فإنه يستأنف أو شغل عن الترداد يستأنف هذه الكلمات ويرددها ولو بعد فراغ المؤذن حتى يظفر بالفضيلة والأجر. والأفضل أن يقول إثر قوله، لقوله ثم قال، ثم تفيد الترتيب. وجاء بنحوه عن معاوية، هذا الحديث جاء بنحوه عن معاوية. وقال قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث هو بن سعد أبو الحارث الفهمي عن الحكيم عن الحكيم ابن عبد الله بن قيس القرشي حائط حول الإسناد. وحدثنا قتيبة بن سعيد وهو بن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي أبو رجاء البغلاني قال حدثنا ليث وهو ابن سعد ابن عبد الرحمن أبو الحارث الفهمي المصري عن الحكيم ابن عبد الله والأول عن عامر بن سعد ابن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص، واسم أبي وقاص مالك، وهو قرشي مدني مكي أبو إسحاق الزهري. قال الذهبي: فارس الإسلام سعد بن أبي وقاص، وأحد العشرة أي المبشرين بالجنة. أسلم 77، وشهد بدرا والحديبية، وهو أحد الستة أهل الشورى. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. وقد أخرجه أهل السنن وأحمد وغيره. ولفظه عند ابن خزيمة: من سمع المؤذن يتشهد، أي يقول أشهد أن لا إله إلا الله، من سمع المؤذن يتشهد فالتفت إلى وجهه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الرسول إلى آخره، رضيت بالله ربا إلى آخره. وجاء عند ابن أبي شيبة في مصنفه عن سعد أنه قال: من قال إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي غفر له ذنبه. هذان اللفظان عند ابن خزيمة وهكذا عند ابن أبي شيبة فيهما بيان متى يقال هذا الذكر. قال أنه سمع عند ابن خزيمة: من سمع المؤذن يتشهد فالتفت إلى وجهه فقال أشهد أن لا إله إلا الله. في بعضها: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا إلى آخره. قال صاحب عون المعبود: قوله حين يسمع المؤذن أي صوته أو أذانه أو قوله، وهو الأظهر، وهو يحتمل أن يكون المراد به حين يسمع تشهده الأول عند أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا إلى آخره. قال: وهو يحتمل أن يكون المراد به حين يسمع تشهده الأول أو الأخير، وهو قوله آخر الأذان لا إله إلا الله، وهو أنسب. ويمكن أن يكون معنى حين يسمع المؤذن، حين يسمع أي المؤذن أي يجيب، حين يجيب المؤذن فيكون صريحا في المقصود، وأن الظاهر أن الثواب المذكور مترتب على الإجابة بكمالها مع هذه الزيادة رضيت بالله ربا. رضيت بالله ربا تميز أي بربوبيته وبجميع قضائه وقدره، وقيل حال أي مربيا ومالكا وسيدا ومصلحا، وبمحمد الرسول أي بجميع ما أرسل به وبلغه إلينا من الأمور الاعتقادية وغيرها، وبالإسلام أي بجميع أحكام الإسلام من الأوامر والنواهي دينا أي اعتقادا وانقيادا إلى آخر ما ذكر. وقال علي القاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح عند قوله من قال حين يسمع المؤذن، قال يحتمل أن يكون المراد من حين يسمع تشهده الأول أو الأخير، وهو قوله آخر الأذان لا إله إلا الله وأنسب، أي بنحو ما ذكر صاحب المعبود. لكن جاء في بعض طرقه وأنا أشهد، جاء في بعضها فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، جاء في حديث عمر قال أشهد أن لا إله إلا الله، في بعضها وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، في بعضها وأنا، كأنه في حديث معاوية. فإذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله فالذي يظهر لي أنه يقول هذا، قل وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا إلى آخره. أي نعم. قال في آخر الحديث، قال ابن رمح في روايته: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد، ولم يذكر قتيبة قوله وأنا، الذي يظهر عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله، عند أن يقول مثلا أشهد أن لا إله إلا الله يقول السامع وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا إلى آخره. ومن قاله في آخر أذانه يعتبر أنه قل لا إله إلا الله لا ينكر عليه، لكن هذا الأنساب الذي يظهر. وهذا دعاء عظيم وذكر عظيم، فمن تمكن من قول هذا الذكر عند قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك إلى آخره فعل، وإن غفل أو تشاغل لا بأس أن يقوله في آخر الأذان عند قوله لا إله إلا الله يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. وإلا فالسياق يدل على أن هذا الذكر يقال عند قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله. وانظر إلى حديث عمر عند أن قال فإذا قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله، يقتصر على هذا. وهناك أيضا قال فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يقول ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، ويزيد ما في حديث سعد كم قرأنا حديثا لا حديثين، الأول لمن؟ الأول لعمر بن الخطاب صحابي عمر بن الخطاب، والثاني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فإن شاء الله يحفظ الحديثان وحديث سعد أيضا، فما أحوجنا لحفظه ولقوله حين يسمع أحدنا النداء. كيف يا أخي؟ قال الإمام النووي رحمه الله وفيه أنه يستحب أن يقول السامع كل كلمة بعد فراغ المؤذن منها، أي لظاهر حديث عمر، ولا ينتظر فراغه من كل الأذان. وفيه أنه يستحب أن يقول بعد قوله وأنا أشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبمحمد الرسول وبالإسلام دينا. فالحديث سعد ظاهره من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا، أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا إلى آخره، أنه يقوله عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله. ويوضح ذلك رواية ابن خزيمة التي ذكرناها قبل عندما قال من سمع المؤذن يتشهد فالتفت إلى وجهه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لفظ ابن أبي شيبة أنه قال من قال إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. وقرأنا كلام صاحب عن المعبود أيضا علي القاري، إما أن يقوله الإنسان عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله أو عند آخر الأذان عند قوله لا إله إلا الله، وقال أن ذلك أنسب. والسياق لمن تأمل ألفاظ الحديث وأنا أشهد أنه يقوله عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.